هذا البودكاست من إنتاج كيوكاست متحف الصوت.
عندما يمتزج الخيال بالحقيقة ويلتقي التاريخ بالحاضر ويحاور النظير نظيره، فأنت تستمع إلى بودكاست شطرًا شطرًا. لقد تم خلق هذا اللقاء بين الشخصيات لمقتضيات العمل الدرامي، أما مضمون الحوار فهو مستند إلى مؤلفاتهم وتصريحاتهم الشخصية. بودكاست شطرنج.
قد يكون الصمت كلاما وأحيانا أقوى من الكلام. قد يفشل السلاح في إدراك ما ينجزه السلام. قد تقطع آلاف الأميال وأنت جالس وتهزم أعتى الجيوش بغير قتال. لا أقص عليكم أسطورة أو نسج خيال، بل سيرة ثائر كان في سكونه أعتى من الإعصار وألهم ثوارا أنهوا ظلم الإنسان. عن غاندي أتحدث. ناديته من بين صفحاتي أنا التاريخ لأجمعه بعلم آخر، مانديلا. ليجلس الأستاذ والتلميذ وعندما يتحاوران تنصت القلوب والآذان.
لن تكون مهمتكم سهلة، ليرعى الرب مسيرتكم.
لا تقلق، في البداية يتجاهلونك ثم يسخرون منك ثم يحاربونك ثم تنتصر.
هل ما تراه عيني حقيقة؟ السيد غاندي؟
مسرور لرؤيتك يا مانديلا، سمعت عنك الكثير.
السيد غاندي، لقد كنت المصدر الأكبر لإلهامي في الحياة. نبذك العنف، المقاومة السلمية، ومواجهة المصائب والصعاب بكرامة وكبرياء، كل ذلك أثر علي في مسيرتي.
آه يا مانديلا، لم يكن الأمر بالسهل. سيبقى ما فعلته لا ما قلته أو كتبته، فقد كان ما فعلته هو الأصعب أمام الإنجليز.
أتعني المقاومة السلمية؟
نعم، هي بذاتها أو كما يسميها البعض سياسة اللاعنف. 50 عاما وأنا أبشر العالم بها.
ما الذي دفعك إلى القيام بها حتى أصبحت نموذجا يحتذى به؟
بعد أن أنهيت تعليمي في إنجلترا عدت إلى الهند حاملا شهادة المحاماة. توظفت في مكتب مسؤول بريطاني وخسرت قضيتي الأولى، فطردني المسؤول البريطاني. تعرضت إلى الإذلال والإهانة حينها عندما جاء لي عرض للعمل لعام واحد في مكتب للمحاماة في جنوب إفريقيا. وافقت على الذهاب هناك.
هذا يعني أنك شاهدت ما يحدث في بلدي من اضطهاد ومعاملة عنصرية عرقية.
منذ اللحظة الأولى فقد طردت من الدرجة الأولى في القطار بسبب لون بشرتي. كان أمرا صادما لي. العام الذي يجب أن أقضيه هناك أصبح 22 عاما. لم تسمح نفسي أن أرى أبناء وطني يضطهدون، فقد كانوا الأقلية آنذاك هناك. قررت البقاء والدفاع عنهم. لقد كانت ظروفهم صعبة، الفقر هو أسوأ أشكال العنف.
وماذا فعلت؟
بدأت بتنفيذ سياسة اللاعنف، فأنشأت الكونغرس الهندي في ناتالا لمحاربة التمييز، وكنت أنظم مسيرات الإضراب والاحتجاج السلمية. وذات مرة اعتقلت، لكنهم سرعان ما أفرجوا عني.
وهل تحصلتم على أي نتيجة جراء ذلك؟
بالطبع نعم، تحصل المهاجرون الهنود في جنوب إفريقيا على حقوقهم، الأمر الذي دفعني إلى العودة إلى الهند. فما حدث في جنوب إفريقيا كان صداه يتردد حول العالم بما فيها الهند.
إذن جلبت المجد لشعبك الهندي في بلادنا.
دعني أخبرك أمرا تعلمته في حياتي. يكمن المجد في محاولة الشخص الوصول إلى الهدف وليس عند الوصول إليه.
صدقت فيما تقول سيد غاندي، التاريخ جعلك تبرز أكثر في استخدام سياسة اللعنف في الهند. لماذا؟
كنت أدافع عن الأرض والإنسان معا، فكثيرون حول السلطة قليلون حول الوطن.
وكيف كنتم تمارسون سياسة اللعنف في الهند؟
الصيام والمقاطعة والاعتصام والعصيان المدني والقبول بالسجن وعدم الخوف من أن تقود هذه الأساليب حتى النهاية إلى الموت.
السجن حتى الموت؟ لم تخش الاعتقال أو الموت؟
يمكنك أن تقيدني، يمكنك أن تعذبني، يمكنك حتى أن تقوم بتدمير جسدي، ولكنك لن تنجح أبدا في احتجاز عقلي. ويمكنك قتل الثوار، لكن لا يمكن قتل الثورة.
سأقول لك كلاما يتهمك باستعطاف قلوب الهنود والتلاعب بهم من أجل أن تجعل من نفسك بطلا قوميا.
على ما يبدو أنها صحيفة إنجليزية، سأجيب عليك بقصة واحدة فقط. لم أتعلم لعبة الشطرنج لأني لم أحب أن أقتل جيشي وجنودي كي يعيش الملك.
إنه أمر رائع حقا. لا أحد منا يمكن أن يحقق النجاح بأن يعمل لوحده.
لم أكن أحققه لولاهم.
وانتصرتم على الإنجليز.
نعم، النصر الذي يحققه العنف الإنجليزي هو بمثابة هزيمة، لأنه مؤقت. لذلك وحده لا عنف قادر على استعادة الحقيقة. عندما رماني الناس بالحجارة جمعتها وبنيت منها بيتا.
ورغم ما فعلوه لكم فقد كنتم لطفاء معهم.
هذا صحيح. يجب أن تكون أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم. إذا قابلت الإساءة بالإساءة فمتى تنتهي الإساءة إذن؟ وتذكر، الضعيف لا يمكن أن يسامح، فالتسامح من صفة الأقوياء.
صدقت، الشجعان لا يخشون التسامح من أجل السلام. ولصنع السلام مع عدو لا بد من العمل مع العدو، وهذا العدو يصبح شريكك. يا لها من سياسة عظيمة! من يرى نتائجها لن يصدق أنك مرت بالكثير من العثرات قبلها.
العظمة في هذه الحياة ليست في التعثر، ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها. فليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أجمل بداية، وأنت نموذج لا مثيل له في هذا الجانب.
السيد غاندي، هل تسمح لي أن أخبرك كيف سرت على دربك ثم عدلت عنه؟
لك ما تريد يا مانديلا، لكن دعني أحتسي قليلا من الماء، فلقد جعلتني أتحدث كثيرا.
بالطبع بالطبع.
أخبرني الآن عن تجربتك يا سيد مانديلا.
الحياة حطمتني عدة مرات، رأيت أمورا لم أكن أريد أن أراها. عشت الحزن، الفشل، ولكن الشيء المؤكد دائما أنني كنت أنهض. لقد شاهدت بعينيك التمييز العنصري في بلدي جنوب أفريقيا، ولقد كنت زائرا لها. فما بالك وأنا ابن هذه التربة وأتعرض إلى الاضطهاد والعداء من قبل ممن لديهم السلطة، ليس من محتل كما حدث لكم. لا أحد يولد وهو يكره إنسانا آخر بسبب لون الجلد أو الأصل أو الدين. كل ذلك دفعني إلى تأسيس حملة لمكافحة التمييز العنصري الذي ابتكره الحزب الوطني للبيض. ولقد اعتقلت بتهمة الخيانة العظمى، ولكن بعد 4 سنوات تم إسقاط التهم.
هل رفعت السلاح عليهم؟
لا لا، لم نكن قد حملناه بعد. كنا نتبع سياسة اللاعنف، المقاومة السلمية، وهو ما أخافهم أكثر. لكن الحقيقة أننا لم نملك الصبر الذي لديك لمتابعة المسير على نهج اللاعنف، خصوصا بعد مجزرة شاربفيل التي قتلت فيها الشرطة عددا كبيرا من السود.
إذن تغير نهجكم في التعامل مع التمييز العنصري.
نعم، تحولنا إلى مرحلة المواجهة. حملنا السلاح وقدت حملة للتخريب الاقتصادي.
آه يا مانديلا، ليتك لم تفعل. دائما ما أقول أننا سوف نكسب المعركة لا بمقدار ما نقتل من خصومنا، ولكن بمقدار ما نقتل في نفوسنا الرغبة في القتل.
لم يكن أمامنا خيار آخر، فقد وصل الأمر إلى التصفية العرقية. وأنت قلت ذات مرة أن طريق الاستقلال يجب أن تمهده الدماء، وهذا ما حدث.
وهل نلتم ما أردتم؟
نعم، ليس قبل أن أدخل السجن.
إذن تم اعتقالك مرة أخرى،
وحكم علي بالسجن مدى الحياة. أتذكر محاكمة عام 1964 بكل تفاصيلها، لم تكن عادلة مطلقا.
هناك محكمة عليا أعلى من محاكم العدل يا مانديلا، والتي هي محكمة الضمير. إنها تعلو بكثير كل المحاكم الأخرى. يظنون أن السجن عقاب، لا، بل تستعيد قوتك وفكرك.
لا شيء في السجن يبعث على الرضا سوى شيء واحد، هو توفر الوقت للتأمل والتفكير. وبدأت في تعليم الأميين في السجن وتعريفهم بأساسيات الاقتصاد والقانون. وفي السجن تصبح الذاكرة خليلا وعدوا في آن واحد. لقد توفيت والدتي وقتل ابني الأكبر ولم أودعهما. رفضوا إخراجي لساعات قليلة من السجن. لقد كانت لحظة صعبة.
لطلب الحرية ضريبة، لكنهم فخورون بك بكل تأكيد. وماذا حدث بعد ذلك؟ كيف أطلق سراحك من السجن؟
في الوقت الذي قضيته مع بقية الزملاء الذين كانوا معي، واصل الشباب السود في الخارج مسيرتهم من أجل الحرية. فعندما يبدأ الماء بالغليان، من الحماقة إطفاء الحرارة. واجهت السلطة ضغوطا وعقوبات عالمية دفعتها إلى إطلاق سراحنا والسماح لنا بممارسة النشاط السياسي. عند خروجي من السجن أدركت أنه إن لم أترك كراهيتي خلفي فإنني سأظل سجينا. وفي العام 1990 قبل حكم أقلية البيض بديمقراطية تحتضن كافة الأعراق، وحينها صرخت بأعلى صوت: فلتحكم الحرية. فلم تغرب الشمس على إنجاز إنساني أعظم مجدا من هذا.
إذن حصلتم على الحرية.
وصلنا لحرية أن نكون أحرارا. أن تكون حرا ليس مجرد التخلص من القيود، بل هو أن نعيش بطريقة تحترم وتعزز حرية الآخرين. والحرية لا تعطى على جرعات، فالمرء إما أن يكون حرا أو لا يكون حرا. لكن حلمي تحقق، فأفريقيا تعيش في سلام مع نفسها.
وماذا عن مانديلا الرئيس؟
بعد 3 سنوات من الإفراج عني منحت جائزة نوبل للسلام. وبعد 5 أشهر فقط من ذلك التكريم شارك كافة أبناء بلدي بمختلف أطيافهم باختيار رئيس لهم. وهنا وقع الاختيار علي. في بلدي نذهب إلى السجن أولا ثم نصبح رؤساء.
أما أنا فقد عشت زعيما مستقلا بعيدا عن أي دور سياسي رسمي. هنيئا لكم ما قمتم به أيها الرئيس.
شكرا لك سيد غاندي، لقد كنت مصدر إلهام لنا حتى وإن أخفقنا قليلا في اتباع سياسة لا عنف.
لا غبار عليك يا مانديلا، ما قمت به كان عملا عظيما خالدا.
وأنت كذلك يا سيد مهاتما غاندي، ما هي نصيحتك لكل المحتجين في ميادين العالم؟
لدي بعض الكلمات لهم. عيشوا كما لو كنتم ستموتون غدا، وتعلموا كما لو كنتم ستعيشون أبدا.
كنتم مع بودكاست شطرنج. سنكون على موعد مع مباراة جديدة. ثنائيات صنعت التاريخ تلتقي عندنا لتعيد علينا ما حدث. لا تبتعد كثيرا، فالشطرنج سيكون هنا بعد أسبوع من اليوم. لمتابعة حلقاتنا تابعونا على صفحاتنا في منصات التواصل الاجتماعي. بودكاست شطرنج.